إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم وفي يوم غد بإذن الله تعالى نعلق على كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب مهم، لأنه يبين المنهج الحق في ضبط سير المسلم إلى ربه عز وجل، وذلك على جهة الإجمال، ويتمثل ذلك في بيان حقيقة الإسلام وحكمه ومصادره وما يعارض ذلك، وكل ذلك على جهة الإجمال ليس على جهة التفصيل. فهو بحق بيان لقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسيأتي إن شاء الله تعالى في تبويبات المؤلف ما يبين عن ذلك. هذا الكتاب وكتاب صغير الحجم، لكنه مليء بالعلم، فأبوابه 13 بابا فقط، والآيات فيه 28 آية بدون المكرر، والأحاديث 39 دون المكرر، والآثار عن الصحابة 8، والآثار عن التابعين 2، والمنقول عن أهل العلم في 3 مواضع، والمؤلف ليس له كلام في هذه الرسالة إلا في 3 مواضع على جهة التعليق اليسير. وكذلك له التبويبات فقط، وهذه الأبواب 13 ثلاثة أبواب منها بآيات الكتاب العزيز، والبقية وعبارة عما هو عبارة عن التعبير عما درج تحت هذه الترجمة أو هذا الباب من معاني النصوص والآثار. هذا هو كتاب فضل الإسلام. وإذا نظرنا إلى كلمة فضل الإسلام، فالفضل أصله الزيادة، فمن فضل شيئا على شيء فقد زاده، أي زيادة كانت. لكن الفضل ليس هو على جهة الوجوب على المتفضل، ولهذا قال بعض العلماء في بيان معنى الفضل، قال: هو كل عطية لا تلزم المعطي، كل عطية لا تلزم المعطي فهي فضل. والله عز وجل هو الذي يتفضل على عباده بما شاء، ويجعل لبعض مخلوقاته فضلا ليس لسواها. والمؤلف إمام محمد بن عبد الوهاب ما هو إلا ناقل وجامع لهذه النصوص. وأما الإسلام المضاف ها هنا، لأن الفضل مضاف والإسلام مضاف إليه، يراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص وليس الإسلام المشترك، لأن الإسلام قسمه العلماء تبعا للأدلة، قسموه قسمين: القسم الأول الإسلام المشترك، ويراد به الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالتذلل والخشوع والطاعة، وهذا اشتركت فيه كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل بعثة الأنبياء كانت من أجل هذا، وهذا هو الإسلام المشترك. ولهذا جاء ذكر ذلك مع أنبياء الله، كما قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون أول المسلمين. وقال إبراهيم وإسماعيل في دعائهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك. كما قال موسى عليه السلام: فتوكلوا على الله إن كنتم مسلمين. إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الإسلام يطلق على من كان قبل هذه الأمة ممن استسلم لله وخضع له وانقاد. والنوع الثاني، القسم الثاني، هو الإسلام الخاص، والمراد به الشرعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يراد به الإسلام المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متكون من العقيدة والشريعة والمنهاج. وهذا لا يتنافى مع الأول، لأن الأول وهو الاستسلام لله اشتركت فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أصل دين الأنبياء، لكن الشرعة والمنهاج لكل نبي شرعته ومنهاجه، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن فضل الإسلام يراد به فضل الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأبواب التي بوب بها المؤلف رحمه الله تدور على هذا. ولهذا نقول إن قوله فضل الإسلام يراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض العلماء ذكروا أن لفظ الإسلام إذا ورد فهو علم بالغلبة على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار ظاهرا في هذا والأمر به مشتهرا. النقطة الأخيرة التي تكلم عنها قبل البدء في قراءة الكتاب، وهي ما يتعلق بهذا الفضل. الفضل إذا أردنا أن نعرف فضل الإسلام فلا بد من معرفة ما يقع به التفضيل. التفضيل تارة يكون أو يعرف التفضيل أحيانا ببيان ماهية الشيء وحقيقته، وأحيانا بمعرفة حكمه، وأحيانا بذكر خصائصه، وأحيانا باقترانه مع غيره وتفضيله على الغير. هكذا يعرف الفضل، وأبواب المؤلف رحمه الله تدور على ذلك. ويضاف إلى هذه الأمور الأربعة أيضا معرفة ما يناقض هذا، معرفة ما يناقض هذا مما يتعارض مع الفضل، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. ومتعلق الفضل له متعلقات، أحيانا الشيء يكون فاضلا بذاته، وأحيانا يكون فاضلا لشموله وعمومه، وأحيانا يكون فاضلا بخصائصه، وأحيانا يكون فاضلا بأجوره، وأحيانا يكون فاضلا باعتبار أهله والمضاف إليهم وهكذا. وسيأتي إن شاء الله بيان الارتباط بهذا، وإنما نبه على هذا في أول هذه الرسالة حتى تفقه الأبواب التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم بعد ذلك نشرع في قراءة هذه الأبواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الآية. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. أخرجه البخاري. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين.
هذا الباب الأول وهو باب فضل الإسلام. وكتاب المؤلف فضل الإسلام، فإما أن يكون قد سمى الكتاب بأحد أبوابه، وإلا أن يكون هنا باب فضل الإسلام أخص من عنوان الكتاب، لأن باب فضل الإسلام الذي هو عنوان الكتاب تندرج تحته الأبواب المذكورة كلها، فيكون هذا الباب جزءا من الكتاب، فالأول فضله أعم من الثاني. ويحتمل أن باب تسمية الكتاب بأحد أبوابه، وهذا معروف عند العلماء ولا يطال فيه، لأن ليس هناك ثمرة يعني كبيرة حول هذا. قال: باب فضل الإسلام وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم كان يوم عرفة إن أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية كما هو ثابت في الصحيحين. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، والمراد بالكمال هنا عند جمهور العلماء هو استيعاب عظم الفرائض والتحليل والتحريم، أي أن الفرائض والحلال والحرام لما نزلت هذه الآية كان عامتها أو كان أكثرها وغالبها وجملتها قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد نزل بعد هذه الآية شيء من الفرائض كآية الكلالة ونحوها وآية الربا، إلا أنه إذا نظرنا إلى عموم الشريعة فهي قد كملت في هذا اليوم الذي أنزل الله عز وجل فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وهذا هو تأويل جمهور العلماء لهذه الآية. ذكر الله عز وجل في هذه الآية قال أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، وهذا فضل من فضائل الإسلام، وهذه فضيلة من فضائل الإسلام، لأن الشيء الكامل لا يحتاج إلى تكميل ولا يحتاج إلى زيادة، أما غيره من الشرائع فلم تكمل، بل بعض الشرائع كان بعضها بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحيل إلى بعض الشرائع، وأما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهي كاملة لا تحتاج إلى أي شيء آخر، لا تحتاج إلى زيادة مطلقا، وهذا من فضيلة هذه الشريعة. والثاني قوله أتممت عليكم نعمتي، والمراد بنعمتي هنا النعمة المطلقة، لأن النعمة نعمتان، نعمة مطلقة وهي النعمة الممتدة إلى الحياة الأبدية والسعادة في الآخرة، هذه هي النعمة المطلقة، وهي التي امتن الله عز وجل بها على رسله عليهم الصلاة والسلام وعلى أوليائه، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه النعمة المتصلة بنعيم الآخرة هي النعمة المطلقة، بمعنى أن الله عز وجل قد امتن على عبده في هذه الحياة الدنيا بموافقة شرعه وثبته على ذلك حتى لقيه ثم صار إلى النعيم المقيم، وهذه هي النعمة المطلقة وهي المذكورة في هذه الآية وأتممت عليكم نعمتي. وهذه النعمة ليست لا ينالها إلا أهل التقوى والإيمان، وأما غيرهم فلا ينالونها. ولهذا يقول العلماء لو قال إنسان ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار لصح، وأما النعمة المقيدة فهي النعمة المقيدة بشيء من متاع الدنيا، إنعام الله عز وجل على عبده بالمال أو بالجاه أو بالولد أو بغير ذلك، فإن هذا يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر، لأنها نعمة مقيدة وليست نعمة مطلقة، وهذه النعمة يدخل فيها جميع الخلائق ولا يصح نفيها حتى عن الكافر، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله وإذا مسكم الضر فإليه تجرون. هذا في مقام ذكر ما يلزم المشركين من توحيد الله عز وجل، إذ هو جل وعلا المتفضل عليهم المنعم، قال ذلك بعد قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. والثالثة قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن الله عز وجل رضي هذا الإسلام دينا، فلا يكون دين بعده، ولا يرضى الله عز وجل دينا سواه كما سيأتي إن شاء الله. فتبين من هذه الآية من فضل الإسلام في هذه الآية أولا أنه دين كامل لا يحتاج إلى زيادة، ومن هنا استدل بهذه الآية على تحريم البدع، والثاني أن الله عز وجل وصفه بالنعمة، وهذه النعمة هي النعمة المطلقة التي تدوم وتتصل بنعيم الآخرة، وذلك من فضل الإسلام، لأنه لما أسلم نال هذه الفضيلة. وثالثها أن الله عز وجل رضي هذا الإسلام دينا للخلائق، دينا للخلائق إلى قيام الساعة، وهذا دليل على أن غيره من الأديان منسوخة بهذا الدين، وأن غيره من الأديان كان إلى مدة وإلى قوم معينين. إذن هذه الآية هي شمول البعثة المحمدية، عموم البعثة المحمدية، زمانا ومكانا وأشخاصا، وفيها من الفضائل ما ذكر لكم قبل قليل. الآية الثانية وهي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذا خطاب لعموم الناس، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله. إذن فهذه الآية فيها دعوة لعموم الناس إلى الدخول في دين الإسلام. إذن فمن فضل الإسلام أنه عام لجميع الناس. والثانية أن الله عز وجل أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أكون من المؤمنين، وهذا أمر وأمته تبع له. إذن فهذا فيه أمر بالدخول في الإسلام، أمر بالدخول في الإسلام. وثالثها بيان ماهية الإسلام، وهو إخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص الدين لله عز وجل. والآية الثالثة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أولا هذه الآية اختلف السلف فيها هل هي في مؤمن أهل الكتاب أو في مؤمن هذه الأمة، فابن عباس والضحاك وغيرهما واختيار ابن جرير يرون أن هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب، نزلت في مؤمني أهل الكتاب، وحملوا هذه الآية على قول الله عز وجل في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وفي حديث أبي موسى الأشعري الثابت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه، فهذا يؤتى أجره مرتين. قالوا هذه الآية اللي في سورة الحديد هي نفس الآية التي في سورة القصص، وهي ما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وذهب طائفة من السلف ومنهم بن جبير إلى أن هذه الآية نزلت في مؤمن هذه الأمة. لماذا؟ قالوا لأن سياق الآية يدل عليها، لأنه قبل ذكر ما يتعلق بقوم نوح وإبراهيم ثم الرسل بعدهم، ثم ذكر ما يتعلق بعيسى عليه السلام، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، وقال بعدها: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. قالوا فسياقها يدل على أنها في مؤمن هذه الأمة، ولم يحملوها على آية القصص ولا على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لاختلاف الأجور، لأن الأجر في هذه الآية: يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني أجرين، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، هذه ثلاثة أشياء. وأما في الأول فذكر أنهم يؤتون أجرهم مرتين، فلما اختلف الجزاء دل ذلك على اختلاف المعني به وأيدوه بحديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك في قضية الأجراء. وعلى كل، سواء قلنا إن المقصود بهذه الآية مؤمنو أهل الكتاب أو مؤمنو هذه الأمة، فإنه على كلا التأويلين هناك فضل للإسلام، وذلك أن مؤمن أهل الكتاب لم ينل هذا الأجر إلا بعد إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخوله في الإسلام، ولهذا الذي آمن بنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به ليس في الأجر كمن آمن بنبي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، يفترق هذا عن هذا، فنال هذا الأجر لأنه آمن بنبيين ودخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لم ينل هذا الأجر المرتب عليه في آية سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وهذه الآية فيها فضل الإسلام من عدة جهات. الجهة الأولى أن الله عز وجل أمر به، وأمره جل وعلا بالشيء دليل على فضله، ولولا هذا الفضل لما أمر الناس به، ولهذا كل ما أمر الله به مما هو واجب أو مستحب فيه أجر وفضل ولا شك في هذا. إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، هو الدخول في دين الله عز وجل، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. من فضل الإسلام أن من آمن به نال هذه الأجور الثلاثة، سواء كان ذلك من مؤمني أهل الكتاب أو سواء كان من مؤمني هذه الأمة، فيترتب على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، وهذه ثلاثة أجور رتبت على الدخول في الإسلام، وهذا دليل على فضل الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله الصحيح، يريد به صحيح البخاري. وقوله على قراط، القراط ونوع من الأنواع التي توزن بها الأشياء، يعني من أنواع، كأنه من أنواع العملة، ولهذا قال بعض العلماء هو نصف سدس الدرهم، أي 1/12، أي 1/12، أو هو عند بعضهم نصف عشر الدينار. وعلى كل، المقصود أن يعرف أنه نوع من الأشياء التي يوزن بها. هذا المثل الذي في هذا الحديث ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل الكتاب اليهود والنصارى، اليهود عملوا من الغدوة وهي أول النهار إلى منتصف النهار الذي هو عند زوال الشمس، عملوا كان أجرهم قيراطا، والمقصود بذلك هو ليس هو عين القيراط، ولكن المقصود هو الأجر، حصول أجر. والنصارى عملوا من العصر، والنصارى عملوا من نصف النهار إلى العصر وأجرهم قيراط، أي أنهم متساوون. ثم جاءت هذه الأمة فعملت من بعد العصر إلى غروب الشمس فكان لها قيراطا، أي كان الأجر مضاعفا. المقصود من هذا الحديث أن أجر هذه الأمة مضاعف على أجر اليهود والنصارى. هذه الأوقات المذكورة هي ثلاثة أوقات، أما كون الوقت أطول من الظهر من الصبح أو من الغدوة إلى منتصف النهار فهذا ظاهر، وأما ما بين الظهر والعصر وما بين العصر والمغرب فأحيانا يكونان متساويين، والغالب أن ما بين الظهر منتصف النهار إلى العصر الغالب هو الأكثر، يعني أنه أطول من ما بين العصر إلى المغرب، وأحيانا قد يتساوى هذا وهذا، لكن في الأغلب هو الأول، أي أن الوقت الذي يكون بين نصف النهار إلى العصر أطول من الوقت الذي يكون من العصر إلى غروب الشمس، هذا في الغالب، وإن كان أحيانا الوقتان قد يكونان متساويين أو متقاربين. وعلى كل، اليهود أعطوا أجرهم والنصارى أعطوا أجرهم، وهذا من عدل الله عز وجل أنه لم يبخس عاملا أجره، وهذه الأمة أعطاها الله عز وجل الأجر مرتين مع قلة الوقت الذي عملوا فيه، لكن أعطوا هذين الأجرين لأن الإسلام له فضل على ما سواه من الأديان، فهو في حقيقته وباعتباره الإسلام كإسلام هو أفضل من اليهودية والنصرانية وغيرها، ولهذا العمل الذي يقع فيه أفضل من العمل الذي يقع أو الذي وقع في اليهودية والنصرانية، وذلك لفضل الإسلام، وهذا من تفضيل الإسلام لذاته، تفضيل الإسلام لذاته، فعلم أن الفضل أحيانا يعود إلى ذات الشيء، وإلا العمل أقل من عمل اليهود والنصارى، لكن إن الله عز وجل جعل فيه هذا الأجر مع قلته لبركة الإسلام، لبركة الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عز وجل، قال جاء في هذا الحديث لما قالت اليهود والنصارى، أي قال المعترضون من اليهود والنصارى وهم ممن غضب الله عليهم ممن كفر، اعترضوا قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قوله أكثر عملا في المشهور أنها على النصب لأنها حال، ويجوز الرفع لكن المشهور المعروف هو أنها على النصب، ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، قال هل نقصتكم من حقكم، هل نقصتكم من حقكم، قالوا لا، إذن عاملهم الله عز وجل على عملهم ولم يبخسهم منهم شيئا، ثم قال تعالى قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء، أي أن كون هذه الأمة يكون عملها مضاعفا في الأجر على غيرها من الأمم هذا فضل من الله عز وجل، هذا فضل من الله عز وجل، وإعطاء العامل عمله أجره الذي يستحق هذا هو عدل الله عز وجل، والله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه. فعلم بهذا أن هذا الحديث فعلم بهذا أن فيه بيان فضل الإسلام على غيره من الملل ممن تقدم، لأن أهله يضاعف لهم العمل، وفيه أيضا بيان فضل الإسلام لذاته، لأن العمل الذي وقع في الإسلام كان مفضلا على العمل الذي لم يقع في الإسلام، قال وفيه أي في الصحيح، والمراد به صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفيه أي في الصحيح، أي في الصحيح، والصحيح هنا هو صحيح الإمام مسلم، والإمام مسلم رحمه الله خرج هذا الحديث من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما، ولهذا قوله بعده أخرجه البخاري ليس بهذا اللفظ، أخرجه البخاري لكن أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة لكن ليس بهذا اللفظ، فقوله أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، بمعنى أنهم لم يهدهم إلى هذا اليوم ليكون هذا اليوم يوم اجتماعهم، فلم يوفقوا لهذا اليوم. فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، أي اليوم الذي يجتمعون فيه هو السبت لليهود وللنصارى الأحد. فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. جاء في الحديث نفسه هذا بعد هذه الجملة، قال فجعل الجمعة والسبت والأحد، وهذه مهمة، فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. عندنا السبت والأحد والجمعة، هذه ثلاثة أيام. الله عز وجل أضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، وهدى الله عز وجل لهذا اليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا بذلك تبعا لنا في الدنيا، لأنه يأتي الجمعة وبعده السبت وبعده الأحد. لكن لو قلنا السبت والأحد والجمعة، بدأنا باليهود قلنا السبت والأحد والجمعة، لم نكن تابعين لهم لوجود الفاصل بين الأحد والجمعة. لكن هذه الأيام وقعت على هذا الترتيب، الجمعة والسبت والأحد، فجاءوا اليهود يوم السبت وجاء النصارى يوم الجمعة، فهم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي اصطفى الله عز وجل لها يوم الجمعة ليكون يوم اجتماعها. إذن في الدنيا هم هكذا، هم الآن في أهدانا الله يوم الجمعة فكانوا تبعا لنا، جاء السبت والأحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هم تبع لنا يوم القيامة، أي أن هذه الأمة تتقدم يوم القيامة على الأمم كلها في البعث والحشر والجزاء ودخول الجنة. ولهذا قال في هذا الحديث لما قال نحن الآخرون من أهل الدنيا، أي أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي آخر البعثات، وهذه الأمة هي آخر الأمم. قال والأولون يوم القيامة، أي أننا أي أن هذه الأمة تتقدم الأمم يوم القيامة لأنها شهيدة على الأمم. قال في آخر الحديث المقضي لهم قبل الخلائق، أو المقضي بينهم قبل الخلائق. إذن فهذه الأمة تتقدم على سائر الأمم، وهذا فضل هذه الأمة أنها تتقدم في الدنيا، فالناس فاليهود والنصارى تبع لها، وكذلك هي تتقدم يوم القيامة فتكون الأمم تالية لها، وهذا دليل على فضيلة هذه فضيلة الإسلام، وهذا دليل على فضيلة الإسلام لأنه المقدم في الدنيا والآخرة. قال المؤلف وفيه تعليقا، أي في الصحيح تعليقا، والمراد به صحيح البخاري في كتاب الإمام في باب الدين يسر. وهذا الحديث علقه البخاري رحمه الله لأنه ليس على شرطه، لأنه رواية ابن إسحاق عن داود عن عكرمة، رواية إسحاق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة، أما ابن إسحاق فلم يخرج له البخاري، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنن. وأما داود بن الحصين فقد خرج له البخاري، خرج أيضا لعكرمة، لكن لم يخرج البخاري من رواية داود بن الحصين عن عكرمة شيئا، لأن هذه الرواية متكلم فيها وممن تكلم فيها شيخ البخاري، والبخاري كثيرا ما يتبعه، وهو الإمام علي بن المديني رحمه الله. إذن قوله هنا في الحديث أنه قال في الحديث هنا أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، هذا خرجه البخاري تعليقا، يعني أنه لم يذكر له إسنادا، ولكن الحديث وصله البخاري نفسه في كتاب الأدب المفرد، وصله أيضا عبد بن حميد والإمام أحمد، كلهم وصلوه من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وهذه الرواية فيها عن عنة بن إسحاق. قد ذكر الحافظ في تغليق التعليق أنه لم يقف عليه من حديث ابن إسحاق لا معنعنا، والثاني أنه من رواية داود ابن الحسين عن عكرمة وفيها نوع ضعف. إذن فهذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لكن الحديث له شواهد مرسلة وأسانيدها صحيحة، وقد ذكر الحافظ في تغليق التعليق من حديث أبي قلابة ومن حديث عبد العزيز بن مروان، وأيضا ذكر له شواهد أخرى من حديث عائشة رضي الله عنها، كحديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد، وحسنه الحافظ ابن حجر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلم يهود أن في ديننا فسحة، بعثت بحنيفية سمحة. وأيضا له شواهد أخرى أشار إليها وذكرها، ذكر الحافظ في التغليق، وأشار إليها أيضا وذكر طرفا منها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. قد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر بإسناد الإمام أحمد، وحسنه العراقي والعيني، فهو حسن يعني بمجموع شواهده. قوله: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، والحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذه معروفة حتى عند العرب قبل الجاهلية، لأنه مائل عن التوحيد الشرك إلى التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إذن فهي حنيفية في الاعتقاد، أي ليس فيها شرك، بل هي دين خالص ومحض لله عز وجل، وسمحة في الشرائع، فليس فيها آثار ولا أغلال. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل في ذكر سماحة هذه الشريعة حين ذكر صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، إلى غير ذلك من الآيات الشاهدة لهذا المعنى. إذن فقوله بعثت أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، الشاهد فيها قال أحب الدين إلى الله، ما الشاهد فيها على فضل الإسلام؟ طبعا عندنا لفظ الدين الألف واللام في الدين إما أن تكون للجنس، وإذا كانت للجنس يكون المعنى أحب الأديان إلى الله عز وجل الحنيفية السمحة، وهي الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحب الشرائع إلى الله هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالشرائع هي الشرائع التي لم تبدل ولم تحرف. فإذا نظرنا إلى الشرائع كلها فأحبها إلى الله شريعة الإسلام، وهذا فضل لتفضيل الله عز وجل الإسلام على غيره من الشرائع السابقة. وإن قلنا إن أل هنا للعهد، والمراد به الإسلام المعهود الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أحب الدين أي أحب خصال الدين، أي أحب شرائع الإسلام، لأن الإسلام عبارة عن شرائع: الصلاة شريعة، والزكاة شريعة، والحج شريعة، وغيرها شريعة. إذن أحب الشرائع إلى الله الحنيفية السمحة، ومعنى ذلك أن أحب الخصال إلى الله عز وجل ما كان سهلا يسيرا، كما جاء في الحديث: خير دينكم أيسره، وحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله وصححه الحافظ: خير دينكم أيسره، أي يعني خير الشرائع يسرها. وعلى هذا الوجه أيضا فيه فضل لهذا الإسلام، وأن هذا الإسلام مبني على اليسر، ليس فيه حرج، مبني على اليسر وليس فيه حرج، لكن ينبغي التفريق بين سماحة الإسلام أو السماحة في الإسلام وبين الاستخفاف بشعائر الله أو الاستهانة بها أو عدم تعظيمها أو التكاسل عنها، لأن يسر الإسلام ورفع الحرج في الإسلام له أبواب ثمانية ذكرها العلماء ورحمهم الله، فلا يجوز أن تتجاوز أبوابه، معروفة التشريع، وليس كل واحد منا يصح له أن يترخص برخص لم ترد في الشريعة ويقول هذا من تيسير الإسلام، لأن أبواب الرخص كما قلنا ثمانية معروفة يترخص بها، وهذه الشريعة لما نزلت سمحة، لا يحتاج منا أن نجعلها سمحة، هي نزلت سمحة، فإذا أخذنا بالشريعة كما نزلت فقد أخذنا بسماحة الإسلام وأخذنا بما نفى الله عز وجل الحرج عنه، لأن ما فيه حرج فقد رفعه الله عز وجل بالدليل عن هذه الأمة، إذن لازم أن نعرف أن هذه الشريعة كما نزلت قد رفع الله عز وجل منها الآثار والأغلال رفعت لها، ومن ذلك أن الله عز وجل جعل لعباده رخصا يترخصون بها إذا تحققت شروط هذه الرخص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أثر أبي بن كعب، وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة مصنفه وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية واللالكائي وابن بطة. طيب، وقال في هذا الحديث عليكم بالسبيل والسنة. ما هو السبيل وما هو السنة؟ عليكم بالسبيل والسنة، ما هو السبيل وما هو السنة؟ السبيل هو الطريق الواضح الذي كان عليه الجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، وهو المذكور في قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرعة هي السنة والمنهاج هي السبيل الطريق الواضح، وهو المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا، خط خطا وقال هذا سبيل الله، وخط خطوطا إلى جنبتين وقال هذه السبل، إذن هذا الخط والمنهاج الواضح الذي جعلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة، والسنة هي الشرعة يعني الشرائع التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والحج والصيام والبر والصلة والإحسان والجهاد إلى غيرها من الشرائع، هذه شرائع. إذن قال عليكم بالسبيل والسنة يعني الزموا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها ذلك. والسنة هي استمساك بالشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن فقوله عليكم بالسبيل والسنة هذا هو المراد بالسبيل والسنة. إذن قوله عليكم بالسبيل والسنة أي الزموا السبيل والسنة، وهذا كلام أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا السبيل هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أمر بلزوم الإسلام الخالص، هذا أمر بلزوم الإسلام الخالص، والأمر بالشيء يدل على فضله، هذا من فضل من وجه الاستدلال بالأثر هذا، وأن أبي بن كعب رضي الله عنه أمر بلزوم السنة السبيل والسنة. إذن والأمر بالشيء دليل على فضيلته، هذا أولا. ثانيا، أن هذه الفضائل المحققة في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وهي الثلاث هذه، إنما كانت بسبب الاستمساك بالسبيل والسنة الذي هو الإسلام الخالص، فهذا دليل على فضيلة، على أن الفضائل المذكورة في هذا الحديث مرتبة على الاستمساك بالإسلام الخالص، وهذا دليل على فضيلته لترتب الأثر على ذلك. وثالثها قوله في آخر الحديث: وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، وهذا تفضيل بالمقابلة، لأن الإنسان الذي يعمل أعمالا كثيرة وهو على غير سبيل وسنة لا يوازي من يعمل عملا أقل منه على سبيل وسنة، فدل ذلك على أن الاستمساك بالعمل بالإسلام الخالص يصحح العمل ويفضله على غيره وإن كان عمله قليلا وعمل غيره كثيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج لأنهم لم يكونوا على سبيل وسنة ذكر عليه الصلاة والسلام من عبادتهم ما ذكر مما هو معروف، ومع ذلك هم مذمومون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لأنهم ليسوا على سبيل وسنة، ليسوا على سبيل وسنة. فهذه ثلاثة أمور ما يتعلق بدلالة هذا الأثر على فضل الإسلام. وآخر هذه الأثار هو أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم. الأكياس جمع كيس وهو العاقل، ولهذا في أثر عمر الموقوف عليه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني العاقل. والكيس هو العقل، قال: كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الحمقى جمع أحمق، والمراد به قليل العقل، قليل العقل. لماذا؟ لأن من لم يدرك مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أقل عقلا من غيره، أن العقل فيه فهم وإدراك. ولهذا أهل الأهواء لما لم يدركوا ما أدركه أهل السنة من الحق في الكتاب والسنة سموا حمقى، لأن عقولهم قصرت عن إدراك مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع عند الله من عبادة المغترين. هذا الحديث الحقيقة أو هذا الأثر هو قريب من أثر أبي بن كعب رضي الله عنه في الدلالة على ما أو على الترجمة التي عقد المصنف هنا وذكر الأثر فيه، لأن قوله هنا مع بر وتقوى ويقين دال على الإخلاص والمتابعة المتمثلة فيما سبق في عليكم بالسبيل والسنة. كما أن الأثر هذا يتعلق بـ مراقبة الله عز وجل، وهو هي مرتبة الإحسان، وهي مرتبة الإحسان. فدل ذلك على أن الإسلام أن العبد ينال فضل الإسلام الخالص بعمله الذي يحسن فيه، أي يحسن مراقبة الله عز وجل فيه، ومتعلق بأعلى درجات الدين وهو الإحسان، ومتعلق أيضا بفضل الإسلام من جهة أن بجهة المفاضلة بين من يعمل عملا يوافق فيه الإسلام الخالص وبين من يعمل عملا لا يوافق فيه الإسلام الخالص، كما تقرر في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه المتقدم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الآية. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب وجوب الإسلام. باب وجوب الإسلام، أي باب وجوب الدخول في الإسلام، أي باب وجوب الدخول في الإسلام. ولا شك أن الشيء إذا كان واجبا دل ذلك على فضله، وإلا لم يكن واجبا، وهذا تقدم الكلام عليه، قلنا من فضل الإسلام إذا أمر به. إذن قال: باب وجوب الإسلام. فكون الإسلام واجبا هذا دليل على فضله. وعقد الباب أيضا هذا لبيان أن فضل الإسلام لا يعني أن ذلك على جهة التخيير، فمن شاء دخله ومن شاء لم يدخل. لما ذكر فضل الإسلام في الأول رفع بالباب الثاني توهم أن ذلك الفضل راجع الاختيار المكلف، إن شاء دخل في الإسلام وإن لم يشاء لم يدخل، فبين بالباب الثاني وجوب الدخول في هذا الإسلام وإن ثبتت له هذه الفضائل، لأنه لا تنافي بين الوجوب والفضل، بل وجوب الشيء دليل على فضيلته، أو وجوب الشيء داخل في فضله. ذكر المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الآية ظاهرة واضحة في الدلالة على وجوب الدخول في الإسلام، لأنه لما ذكر أن من اتخذ دينا غير الإسلام فعمله غير فلا يقبل منه هذا، وتوعده بالخسارة في الآخرة، دل ذلك على وجوب الدخول في الإسلام ليقبل منه ذلك العمل ولئلا يكون من الخاسرين. وفي هذه الآية وجوب الدخول في الإسلام على عموم الخلق، لأنه قال ومن، وهذه للعموم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وهذه اللفظة لفظة دالة على العموم. قد قال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وتدل هذه الآية أيضا على نسخ الشرائع السابقة، لأنه جعل من تدين بأي دين سوى الإسلام خاسرا غير مقبول منه ذلك. إذن فبعد البعثة المحمدية لا يقبل دين اليهود ولا النصارى ولا أي شيء من الشرائع، لا يقبل إلا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلا كان صاحبه من الخاسرين يوم القيامة. وهذا دليل على أن هذه الشريعة نسخت الشرائع السابقة كلها، والله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي ناسخا له، مهيمنا يعني ناسخا له الكتب السابقة. فاتضح بهذا أن الآية دالة على وجوب الدخول في الإسلام، لأن الله عز وجل حصر الدين في الإسلام فقط هو المقبول، وما سواه ليس بمقبول. والثاني أن من لم يتدين فهو من الخاسرين، إذن هو مذموم، ارتفاع الذم لا يكون إلا بالدخول في الإسلام، فدل ذلك على وجوبه، ودل ذلك على أنه لا يجوز أن يدين الإسلام أحد، لا يجوز أن يدين أحد لغير الله بدين الإسلام، فدل ذلك على وجوب الدخول في الإسلام. وهذه المسألة من المسائل المهمة، والدخول في الإسلام، لأن وجوب الدخول في الإسلام، لأن هناك دعاوى كثيرة الآن عريضة ممن لا خلاق لهم أو ممن جهلوا الإسلام، يقولون إنه يجوز أن يتعبد الناس اليوم لله عز وجل بالديانات السماوية من اليهودية والنصرانية ونحوها، ويزعمون أن أهلها على الحق، وأن الإنسان إن شاء عبد الله بالإسلام، وإن شاء عبده باليهود، وإن شاء عبده بالنصرانية، وهؤلاء ممن ينتسبون إلى الإسلام. ولا شك أن هذا الكلام كفر بإجماع العلماء، لأن العلماء أجمعوا على كفر من تعبد لله بغير الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على كفر من جوز لأحد أن يتعبد لله بغير الإسلام، وهذا الإجماع قديم، وممن حكاه ابن حزم رحمه الله في الفصل، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة، والمقري والقاضي عياض وغيرهم حكوا الإجماع على ذلك، لأن الله عز وجل قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقوله من أهل الكتاب والمشركين من هنا بيانية وليست بتبعيضية كما يتوهمه بعض الناس، فيقولون إن الذين كفرهم الله هم الذين كفروا باليهودية والنصرانية، لا هذا غلط، أو كفروا بفعل خرجوا به من اليهودية والنصرانية، هذا غلط، لأن هنا من بيانية، ولهذا يستدل بها العلماء رحمهم الله على كفر اليهود والنصارى. والآيات في هذا كثيرة جدا، وتقرير هذه المسألة من وجوه كثيرة، لكن من أهمها أن الله عز وجل كفرهم، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدك هذا الشيء. قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرفوا، النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، سماهم الله عز وجل كافرين، سماه أهل الكتاب. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله بغيا على من يشاء من عباده، إلى أن قال: فلعنة الله على الكافرين. فدل ذلك على كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فهو كافر سواء كان من اليهود والنصارى أو كان من غيرهم. الثانية أن الله عز وجل أثبت الولاية للمؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقطع الله الولاية بين اليهود والنصارى والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، وسمى من انقطعت ولايته عنا عدو لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ولو كانوا مؤمنين لم يكونوا أعداء لنا بل كانوا أولياء. فلما أثبت الله عداوتهم وقطع الولاية عنهم دل ذلك على أنهم ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. نقول هذا لأن بعض الناس يقول إن الله عز وجل إنما المؤمنين إخوة، هذا يدخل فيه اليهود والنصارى وأهل الإسلام، وهذا كلام خطير وتحريف لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرق للإجماع المتواتر القطعي الذي لا شك فيه. هذا من الإجماعات القطعية لا شك فيها. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المسألة، وهي كون الإنسان يصحح دين اليهود والنصارى، هذا مما لا يعذر أحد بجهله، لأنه قد علم من دين الإسلام بالضرورة، وهي أن كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وأيضا هؤلاء اليهود والنصارى قد كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كذبوا به معنى أنهم كفروا ولم يؤمنوا به. والله يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد فرق بين رسل الله عز وجل، وكان من الكافرين بمقتضى هذه الآية، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على كفر من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الأصل أنه لا يقال، لأن هذا معلوم بالضرورة، لكن هناك بعض من يشبه على المسلمين ويضللهم في هذا الباب، فينبغي التنبه لهذا الاحتياط، أن تحفظ وتعلم بالدليل أن الدليل القطعي دال على كفر اليهود والنصارى وسائر الملل والنحل، وأن الدين الحق هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل الشرائع قد نسخت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الشرائع الحق المنزلة غير المبدلة، أو الشرائع التي لم تنزل وإنما شرعها أهلها لأنفسهم. الآية الثانية وهي قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هنا فسره الإمام الشافعي وتبعه غير واحد ومنهم الحليمي في شعب الإيمان بأنه الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره آخرون كابن جرير ونحوه بأنه الدين المشترك بين الأنبياء الذي هو الاستسلام والانقياد بالتذلل والخضوع لله عز وجل، والذي رجحه ابن القيم. وعلى كلا التأويلين فالآية فيها دليل على فضل الإسلام، وذلك أنه لما قال: إن الدين عند الله الإسلام، إن حرف نسخ ونصب، والدين هو اسمها وأصله مبتدأ، يعني أنها تدخل على المبتدأ فيصير اسما له. فالدين هو الاسم والخبر الإسلام، وهذا عند العلماء من باب حصر المسند إليه وهو الدين، في المسند وهو الإسلام. فدل ذلك على أنه لا دين إلا الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكد ذلك الله عز وجل بحرف إن، حرف إن حرف نسخ ونصب وتوكيد، فأكد ذلك بحرف إن، فهو من باب قصر المسند إليه على المسند، وهذا أسلوب بلاغي دال على الحصر. فإذا حصرنا المسند إليه وهو الدين في الإسلام دل على أن اليهودية والنصرانية وغيرها من الملل لا تدخل، وإلا لم يقع الحصر، وإلا لم يقع الحصر، لم يكن هناك حصر. وإذا ثبت هذا الحصر علم أنه لا يصح التدين إلا بدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ نقول إن هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام هذه جملة خبرية يراد بها الأمر، يراد بها الأمر، لأن الأمر إنشائي، لأن الجملة إما خبرية أو إنشائية، والأمر داخل في الجملة الإنشائية. إذن فهذه إن الدين عند الله الإسلام ما معناه؟ هل هو مجرد إخبار؟ لا، هو خبر يقتضي امتثال، يقتضي امتثاله، لأنه بمعنى المأمور به وإن كان على صيغة الخبر. إذن فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هنا كما فسره طائفة من العلماء اللي يراد به الإسلام الخاص الذي هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا كيف الاستدلال به عن طريق الحصر أو القصر. بانضمام هذه الآية إلى الآية التي قبلها ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وبالآية التي بعدها وأن هذا صراطي مستقيما، يتبين لنا معنى هذه الآية واضحا، وهي إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى أن قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن إن الدين عند الله الإسلام ليس هو مجرد خبر، وإنما لا بد أن يتدين الإسلام، بل يتدين الإنسان بالإسلام، فهو أمر في حقيقته. وقوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا أمر، هذا الصراط المستقيم هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الإسلام. فإذا ضممنا هذه الآية بعضها إلى بعض تبين لنا أن المراد بقوله إن الدين عند الله الإسلام ليس هو مجرد الخبر، وإنما يراد به الأمر، يراد به الأمر. أما إذا كان المراد به الإسلام العام فالأمر فيه واضح، لأن قوله إن الدين عند الله الإسلام أي أن هذا الدين قائم على الإخلاص لله عز وجل الذي توافقت فيه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. إذن هو دين التوحيد الخالص من شوائب الشرك، وهذا فضيلة أيضا لهذا الدين، لأنه وافق الأنبياء ولم يخالف الأنبياء في هذا الأصل، بل اتفق معهم جميعا على هذا الأصل. ثم ذكر قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب، هذه الآية في سورة الأنعام داخل في جملة الوصايا التي وصى الله عز وجل بها في آخر هذه السورة. فقوله أن هذا صراط مستقيما، هذا في وجوب الدخول في الإسلام، لأنه هو الصراط المستقيم، ووجوب الشيء دليل على فضله، وهذا مقتضى دلالة الأمر في هذه الآية. الثانية أنه قال فاتبعوه، وهذا أمر عام، إذن فهذا وجوب الدخول في الإسلام ليس هو مختصا بطائفة ولا بزمان ولا مكان ولا بشخص، بل هو للعموم. إذن قوله فاتبعوه هذا لفظ عام، ويقتضي وجوب الدخول في الإسلام على جميع الناس في أي زمان وفي أي مكان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الإسلام أنه شامل وعام. الثالثة النهي عن اتباع السبل الأخرى، والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا نهانا عن السبل اتباع السبل أوجب علينا اتباع السبيل أو الصراط المستقيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ولا تتبع السبل هو في حقيقته تأكيد للأمر السابق، وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما هو تأكيد لهذا. فهذه ثلاثة أشياء تدل على فضيلة الإسلام، أنه أولا أنه قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أنه أمر باتباع الصراط المستقيم وهو الإسلام. والثاني أنه جاء به على جهة العموم وليس على جهة الخصوص، يعني نقصد به العموم الزماني والمكاني والعموم في المكلفين. وأيضا أنه نهى عن اتباع السبل الأخرى، وذلك يقتضي حصر الاتباع في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام الخالص. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.